لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الترمذي والإمام ابن ماجة في سننهما من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. هذا الحديث حديث عظيم، يقسم الخليقة إلى أربعة أصناف. فأما الثلاثة الأولى التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث، وهي قوله: ثلاثة أقسم عليهن، من باب التأكيد على الأمر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وهذه حقيقة، فإما أن يجازى بالثواب كما قال بعض أهل العلم مقابل ما أنفقه في سبيل الله وفي وجوه البر والخير، أو أن الله عز وجل يبارك في الباقي في مقابلة الذي أخرج من المال. وإن كان ابن عبد السلام رحمه الله لم يعجبه هذا ولا تلك، وقال أن النبي قال: ما نقص مال من صدقة، وهذه على الحقيقة. فكما لو أن للإنسان داران أي بيتان، فأخذ جزءا من ماله فنقله إلى الدار الأخرى، فالمال لم ينقص. وحقيقة الإنفاق أن الإنسان يأخذ جزءا من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فالمال على الحقيقة لم ينقص. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، والمعنى أنه كان قادرا على أن يأخذ الحق لنفسه، لكن حبسه الصبر وطلب الحق من الله يوم العرض عليه، فهذا لا ينقصه ولا ينقص من قدره في الدنيا، بل يزيده الله عز وجل بهذا الصبر على الأذى والمكروه عزا في الدنيا والآخرة. ولا فتح عبد باب مسألة أي سؤال الناس المال من أجل الغنى وتكثير ماله، فالله عز وجل يفتح عليه باب فقر، إما بهلكة ماله أو نزع البركة منه أو استدامة مد يده للناس فتكون هي اليد السفلى على الدوام. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أربعة أصناف: صنف رزق مالا وعلما واتقى الله فيه، وصنف رزق العلم دون المال فهو يتمنى أن لو رزق المال لعمل فيه بعمل الأول، وصنف الثالث عكس الأول: رزق المال ولم يرزق العلم فخبط في ماله خبط عشواء. فاستعان بالمال على محارم الله تبارك وتعالى، فكان بأخبث المنازل عند الله. والرابع: لا هذا ولا ذاك، وإنما نوى وبيت نية شر، أن لو رزق المال لأهلكه في معاصي الله تبارك وتعالى. فالمحمود الأول في الحديث ليس المال وإنما العلم، لأن الذي زان الأول والثاني هو العلم لا غير. فالمال وحده لا فائدة تذكر أو ترجى منه إذا كان صاحبه جاهل. والمقصود بالعلم في الحديث هو العلم الشرعي، العلم بالله وبأحكامه سبحانه وتعالى، والخوف من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، وفي رواية رزقه القرآن، وفي رواية رزقه العلم، والثلاثة مخرجها واحد، لأن رأس الحكمة القرآن، والعلم مستمد من القرآن، والقرآن الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقول النبي لا حسد أي لا غبطة، إذ الحسد هنا على المعنى اللغوي للاصطلاحي، وإن سماه النبي حسدا فلما بينهما من تمني النعمة مع افتراق الحسد عن الغبطة، بأن الحاسد يتمنى زوال النعمة من بين يدي أخيه، وأما الغبطة فلا. فإن كان هناك حسد في الأرض أو شيء في الحياة يستحق أن يحسد، فليس إلا ثمة شيئين: الذي رزقه الله مالا ثم سلطه الله على هذا المال فأنفقه في الحق، أي في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي رزق القرآن أو الحكمة أو العلم فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها الناس. قال أهل العلم كذلك أن الأول لا يحمد لذاته، لأنه لا يمكن أن يوفق لأن يهلك ماله في الحق إلا إذا كان عالما أو تعلق بعالم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد في وصيته الشهيرة: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق مع كل ريح يميلون. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فالناس لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاثة: إما أن يكون الإنسان عالما ربانيا تعلم العلم ابتغاء وجه الله وعمل بهذا العلم فظهرت آثار العلم على جوارحه فصار عالما ربانيا، وإنسان يتعلم يريد أن ينجو يعرف الحلال والحرام ابتغاء العمل بالحلال والبعد عن الحرام. والثالث هؤلاء الهمج الرعاع، وهم أكثر الخلق، ورؤيتهم قذى العيون وسقم القلوب والأبدان. هؤلاء الذين لا يعرفون حقا ولا يعرفون باطلا، إذا رفع ناعق صوته صاروا معه، إلى اليمين إلى اليمين، إلى الشمال إلى الشمال، لا يثبتون على حق. فهؤلاء همج رعاع، أتباع كل ناعق. ولهذا قال العلماء: أغد عالما أو متعلما وإياك أن تكون الثالثة فتهلك. أغد عالما أو متعلما، لأن أهل العلم هم الذين يستفيدون بالحياة على حقيقتها، ويستغلون الحياة الدنيا لأن تكون معبرا وقنطرة إلى الآخرة، ليعبرون بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكفى بالعلم فخرا أن كل الناس العالم والجاهل يحب أن ينسب إلى العلم، وكفى بالجهل ذما وانحطاطا أن الجاهل يأنف أن لو وصف بما هو فيه، لو قلت له يا جاهل، وهو جاهل على الحقيقة، يغضب ويتمعر وجهه ولا يرضى بهذا الوصف. ولهذا قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي هم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى. ولهذا قال غير واحد من السلف العلم خشية الله، إذ العلم الذي لا يورث الخشية ليس بعلم على الحقيقة، إنما حقيقة الأمر كما وصف ربنا بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفاره، يحمل العلم لكن لم يكسبه خشية الله تبارك وتعالى، لم تظهر آثار العلم على جوارحه من التقوى والانصياع والسكون لأمر الله جل في علاه. فحقيقة العلم هي الخشية، هي الوقوف مع حدود الشرع سلبا وإيجابا، بالإتيان بالمأمور والانزجار والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالصنف الأول من هؤلاء الأربعة هو الذي رزق المال والعلم، فالعلم هو الذي قاده إلى هذا السبيل القويم والمنهاج المستقيم، أن استغل ماله ليكون زادا إلى الله تبارك وتعالى. فاتقى الله في ماله، اتقاه في المال بأن جمعه من الحل وأنفقه في الحل، إذ لا فائدة من مال يجمع من الحرام ثم يغسل الإنسان ماله في وجوه البر هنا وهناك، فلا بد من الجلب من الحلال والإنفاق فيما أحله الله تبارك وتعالى. ولهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في السنن بإسناد صحيح: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنسان مسؤول عن المال من جهتين، من جهة الاكتساب ومن جهة الإنفاق. فهذا معنى قول النبي: يتقي الله يتقي فيه ربه، أي يجمعه من حله وينفقه في حله، فهو يتقي فيه ربه. ثم لا ينسى حق الأقربين ويصل فيه رحمه، ويعرف لله فيه حقه، أي ما تخطى حدود الأقربين من الفقراء والمساكين وغير ذلك، فهذا بأفضل المنازل عند الله تبارك وتعالى، لأنه سلط العلم على المال فكان خير زاد له إلى ربه تبارك وتعالى. وأما الثاني الذي جعله يضاهي الأول في المكانة، العلم، هذا العلم الذي عرفه بحقيقة الدنيا والآخرة، وهو المذكور في قصة أهل العلم من قوم قارون، عندما خرج قارون على قومه في أبهته وزينته وتمام حليه، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالعلم هنا عندما قال ربنا: وقال الذين أوتوا العلم، العلم هنا معرف بالألف واللام، فيفهم أنه علم مخصوص، ليس مطلق العلم، هل هذا عالم في الذرة أو الرياضة أو الهندسة مثلا؟ لا، الحق لم يقصد هذا مطلقا، إنما قال: وقال الذين أوتوا العلم، أي الذين أوتوا العلم بحقيقة الدنيا والآخرة، وأن الدنيا دار فناء، وأن الآخرة دار بقاء، وأن هذه الدنيا ما هي إلا محطة للتزود للقاء الله تبارك وتعالى. فأما هؤلاء الذين لا حظ لهم ولا نصيب لهم من علم، تمنوا مثل ما أوتي قارون، وظنوا أن أصحاب المال والرفعة في الدنيا هم أصحاب السعادة والمكانة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون
إنه لذو حظ عظيم. فأبان أهل العلم عن حقيقة الأمر وأن المال ما هو إلا ابتلاء من الله. ولهذا قال الحق جل في علاه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار من الله. الله يختبر عبده بالمال والذرية، فينظر ماذا يفعل العبد في هذا الامتحان الشديد، هل سينجح في الامتحان باستغلال المال إن رزق المال، وباستغلال الذرية إن وهبه الله الذرية، أم يستعين بهما على معاصي الله تبارك وتعالى. فهذا يفتخر بماله وذاك يفتخر بولده، ولكن حقيقة الأمر أنهما ابتلاء وامتحان واختبار من الله تبارك وتعالى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالثاني الذي رفعه إلى درجة الأول العلم، علم الشريعة، علم الحلال والحرام، العلم بالله وبالحياة وحقيقتها. فاستطاع أن يحول نيته وأن يتمنى أن لو رزق المال لعمل فيه بعمل هذا الفاضل، فجازاه الله عز وجل على نيته، فتساوى هو والأول في أصل النية. وأما الثالث لجهله وإعراضه عن معرفة دين ربه تبارك وتعالى، استغل المال في المعصية، فكان يخبط في ماله خط عشواء، لا يجمع المال من الحل، بل من الحل والحرام، وربما من الحرام الخالص، ثم لا ينفقه في وجوهه الصالحة، فاستعان به على معصية الله، فكان في أدنى المنازل عند الله يوم القيامة. وأما الرابع فمصيبته أسوأ، لأنه لم يرزق المال ولا العلم، وتمنى أن لو رزق المال لاستعان به على معصية الله تبارك وتعالى. فالمال إن خلى عن العلم كان مفسدة للعبد، أي مفسدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تخيل أن قطيعا من الغنم غاب عنه راعيه وكلبه الذي يحرسه، ثم انطلق فيه ذئب أو ذئاب جائعة، ماذا تفعل في هذا القطيع من الغنم؟ فكذلك فعل العبد في حرصه على جمع المال والجاه، أي الرياسة والمكانة في الدنيا والحظوة عند أهل الدنيا، من غير أن يكون له أصل من علم يعصمه من أن يسلك سبيلا محرما أو منهيا عنه، فهذا الحرص يفسد على المرء دينه أشد من إفساد الذئاب الجائعة في الغنم التي غاب راعيها. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الباحث عن المال لمجرد المال عبد. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والخميصة والقصيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. حقيقة الأمر إن أعطاه الله المال رضي عن ربه تبارك وتعالى، وإن أمسك الله عز وجل عنه المال سخط على ربه سبحانه وتعالى. فهذا عبد للمال، عبد للدينار والدرهم، لم يتحرر من عبودية آلهة الأرض، لأن الآلهة ليست هذه الأحجار التي عبدتها العرب ومن قبل العرب، كاللات والعزى وغيرها، إنما هذا ضرب من الآلهة التي عبدت من دون الله، وفي الأرض آلهة كثيرة تعبد، هذا يعبد الأصنام، وذاك يعبد الكواكب، وآخر يعبد الشموس، وآخر يعبد المال، وهذا يعبد الجاه، وهذا يعبد الولد، إلى غير ذلك. هذه كلها آلهة، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وكل ما استحوذ عليك وامتلك امتلك نفسك وجسمك حتى استخدمك فقد صرت عبدا له. ولهذا قال الفضيل بن عياض: والله ما صدق الله في عبوديته، من لأحد من المخلوقين عليه ربانية. والله ما صدق الله في عبوديته، من لأحد من المخلوقين عليه ربانية. حقيقة العبودية أن يتحرر العبد من كل شيء في الأرض صغر أو كبر، وأن لا يحركه يمنة أو يسرة، إنما الذي يحركك هو أمر الله سبحانه وتعالى. فحقيقة العبودية أن يعبد العبد كل ذرة من ذرات جسده لربه، ليكون هو وحده الآمر والناهي سبحانه وتعالى. فحرص المرء على المال حرصا مجردا عن العلم يصير العبد عبدا للمال، فلا يتقي الله عز وجل في جمع المال، ولا يعرف حق الله عز وجل فيه. فإذا رزق العبد العلم استطاع أن يزن الأمور بميزان الشرع، وأن يستخدم المال للوصول إلى هذه الصفقة التي عقدها الله عز وجل مع عباده، ألا وهي الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خيرا لك، وإن تمسكه شرا لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي كل ما فضل عن حاجتك أنفقته هنا وهناك، فهذا هو عين الخير، وإن تمسكه عن النفقة فهو الشر بعينه. ولا يلام العبد على كفاف، يعني لا يلام إن أمسك جزءا ما فضل عن حاجته لما يستجد من أمور الحياة للضروريات، هذا لا يلام العبد عليه. وابدأ بمن تعول، أي ابدأ بالنفقة الواجبة، وهذا تحذير من البخل، لأنه الداء العضال الذي وقع في الأمم السابقة فجعلهم يقتتلون ويسفكون الدماء ويرتكبون المحرمات. ولهذا قال النبي كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. عندما تكون نظرة الإنسان إلى المال نظرة الغاية إلى الوسيلة، فإنه يريد أن يجمع المال حتى ولو كان على حساب الآخرين، فمن هنا يتدب البغضاء والشحناء والاقتتال بين الخلق، فيسفك الناس دماء بعضهم البعض وينتهكون ما حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم أن سبب انتشار الربا هو بخل الأغنياء للمال، واستفادوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قالوا أن هذا الحديث في رواية الإمام أحمد قدم النبي البخل على بيع العينة فقال: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة الحديث، فقالوا: ظنك الناس بالدرهم والدينار، أي هو الشح والبخل بالمال، كان سببا مباشرا لأن يضطر المعسر إلى أن يقع في بيع ظاهره حلال وباطنه الربا المحرم. وتبايعوا بالعينة، والعينة ضرب من ضروب الربا في حقيقة الأمر. ولهذا أطبق العلماء على حرمة هذا النوع من التبايع، لأنه ربا ويوصل إلى أفحشه. فكان عادة السلف في المال كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة، فنقص ذلك في الناس ودب البخل شيئا ما، فارتفع في الناس الإحسان في المال فبقي القرض الجائز. أخوك يحتاج إلى 1000 جنيه مثلا قرضا حسنا من غير زيادة فتعطيه، فإذا فرج الله عنه أرد لك المال، فنقض ذلك أيضا من الخلق. فأصبح المعسر الذي يقع في شيء يضطره إلى المال يقلب وجهه في وجوه الأغنياء بحثا عن من يقرضه ابتغاء وجه الله فلا يجد، وهو مضطر لقضاء حاجته. ما أمامه إلا أن يمد يده لشرار الخلق الذين يسلفون بالفائدة وهو الربا المحرم. فكان البخل سببا مباشرا لوقوع الفقير في الربا. ولهذا قال الإمام علي رضي الله عنه: يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم ينشد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر: ألا إن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. هذه حقيقة الأخوة الإيمانية، أن يقف المسلم بجوار أخيه المسلم. فانتشار الفواحش سببها بخل الأغنياء بالمال. ولهذا في حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر، أن الأول عندما وقعت الصخرة على باب الغار وعلموا أن لا مناص من الموت في الغار إلا أن يتدخل من يقول للشيء كن فيكون، ثم ألهموا أن يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، كل يبحث في نفسه عن عمل ظن من نفسه أنه أخلص لله عز وجل فيه فيتوسل إلى الله به، عل الله أن يستجيبه فيخرجهم مما هم فيه. فتوسل الأول ببره بوالديه وحلب اللبن، والقصة معروفة. والثاني توسل بوفائه بالعهد مع الأجير ورب حق الأجير بعد أن مماه، فصار له قطيع من الغنم والإبل والبقر فساقه إلى الأجير، وأما الثالث فتوسل إلى الله بامتناعه عن الحرام من ابنة عمه، وقد أخذتها سنة في أحد الأعوام، يعني شدة حاجة وفقر، وكانت ترعى أيتاما لها، فقلبت وجهها في وجوه الناس من تقصده ليرفع عنها الضيم والفقر والحاجة. أقرب الناس إليها ابن عمها، فيممت وجهها إليه فراودها عن نفسها، فتعففت العفيفة، ثم اشتدت بها الحاجة وما وجدت أحدا يمد إليها يده، فذهبت إلى ابن عمها فراودها عن نفسها فأبت. فلما كانت الثالثة وقد بلغت بها الحاجة مداها، قالت، وكانت تحتاج إلى 100 دينار، فذهب فجمع 100 دينار، وفي رواية مسلم جاءها 120 دينار من أجل أن تمكنه من نفسها. قال: فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته، قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فارتعد وقام من عليها، وفي رواية أنها بكت بكاء مريرا، فقال: ما يبكيك؟ قالت: مخافة الله. قال: فإني أحق أن يخاف الله. فقام من عليها وأعطاها المال. هذه الصورة تتكرر بنفسها في هذه الأيام مع الفارق الكبير. هذه المرأة وجدت إيمانا في قلب ابن عمها عندما قالت اتق الله فخاف من ربه، وجعل بينه وبين عقابه حاجزا، وقام من عليها في موطن لا يملك الإنسان فيه نفسه، ولو كان أتقى الأتقياء إلا من عصمه ربه تبارك وتعالى. ولهذا استحق من هذه صفته أن يظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. واحد من السبعة دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذه الصورة تتكرر لبخل الأغنياء بالمال، أن يراود أهل الفحش والمنكر من أصحاب الأموال العفائف على أعراضهن وشرفهن. فكان لزاما على أغنياء المسلمين أن يكفلوا هؤلاء من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى وغيرهم. ولهذا أثنى نبينا صلوات الله وسلامه عليه على الأشعريين بطن من بطون العرب، كانت لهم عادة حميدة، كانوا إذا كانوا في سفر أو قلت أزوالهم فيما بينهم، يعني قل الطعام والمؤنة فيما بينهم، صاح الجميع أن يخرج كل واحد ما عنده في بيته أو خيمته، ثم يتقاسمون الأزواج بالسوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأشعريون أنا منهم وهم مني، ثناء لما يفعلوه. إذا قلت الأزواج يخرج كل ما عنده ثم يتقاسمون بالسوية، لا يستأثر الغني بما عنده، لكن أخذن لبكرة وبعده الشهر الجاي والسنة الجاية، أول ما تحصل مجاعة أو احتكار في الناس تجد الغني يقلل الإنفاق. ليه؟ لأنه يخاف من غد، لأنه غير واثق بما في خزائن من لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: حقيقة اليقين أن تكون واثقا بما عند الله أوثق منك بما في يدك. هذه حقيقة اليقين. ولهذا وجدنا غير واحد من الصحابة يخرج من ماله، الصديق خرج من ماله كله عندما أحس أن الإسلام في حاجة إلى ماله، وخرج الصديق الفاروق من نصف ماله، وفي غير مرة يحمل عثمان الخير المسلمين بماله، فهو صاحب جيش العسرة رضوان الله تعالى عليه، ولهذا استحق مكانة لا يدانيه فيها أحد على الإطلاق. عندما أحس النبي الصحابة على الإنفاق للغزوة وكان الناس في فقر وحجلب، فذهب عثمان فأتى بمئة ناقة بأقتابها وأحلافها، يعني بسلاحها ومؤنتها وكل ما يحتاجه المجاهد في سبيل الله. فقام النبي على المنبر فحث الناس، فجاء عثمان بمئة ناقة أخرى، فقام النبي فحث الناس، فجاء عثمان بمئة ناقة، فلما كانت الرابعة جاء عثمان بأوقيتين من الذهب ما استطاع النبي أن يحملهما من الثقل، فوضعهما النبي في حجره وكان يقلبهما ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني لا تضره معصية إن اقترفها بعد هذا اليوم. وكان يقول في كل مرة على المنبر: وجبت وجبت، أي وجبت الجنة لعثمان الخير رضوان الله تعالى عليه. فهذه نظرة أهل الإيمان إلى المال، استغلال المال إلى لقاء الله تبارك وتعالى. الناس يكنزون المال لكن لا يعرفون متى ينفقونه، ولهذا بين النبي حقيقة المال فقال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني يتشبث بماله ويفاخر بماله: يا ابن آدم، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هذه حقيقة المال، أن الإنسان المال الذي يستفيد منه على الحقيقة لقمة يقتاتها ليستمد بها الحياة، أو لباسا يواري سوءته ثم يبليه، أو صدقة يمضيها أي يخبئها عند ربه ليلقاها عندما يقدم على الله، وما عدا ذلك فمخلف فذاهب وتاركه للناس. ولهذا قال النبي للصحابة يوما: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقال الصحابة جميعا: يا رسول الله، مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمالك الذي قدمت، ومال وارثك الذي أخرت. هذا هو المال الذي هو لك على الحقيقة، المال الذي تبعثه ليسبقك إلى ربك، هذا هو مالك على الحقيقة. لا نقول للناس: انخلعوا من أموالكم وتصدقوا بها على الفقراء والمساكين، واتركوا أولادكم عالة يتكففون الناس. هذا غير مراد، لأن الذي قال هذا هو الذي قال لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لكن المسألة لابد أن تكون فيها موازنة. إذا كان هذا المال الذي تعبت أنت فيه وجمعته بعرقك وكدك وعملك، فلابد أن تكون أول المنتفعين به لتجعل موازنة، جزء تنتفع به أنت صاحب المال، وجزء تبقيه لورثتك حتى تذهب إلى الله عز وجل وترجو بر هذا العمل. ذكر أحد الدعاة أن رجلا كون ثروة 1,000,000 جنيه ثم مات قبل أن يتزوج وليس له من أصل وارث أو فرع وارث سوى أم وأخوين شقيقين. فقالت الأم أنها متنازلة عن حقها لابنيها، فتقاسم الشقيقين المال. فقال لهم أهل الخير، يعني هذا المال آل إليكم من غير تعب أو كد، اصنعوا لأخيكم صدقة جارية، ابن مسجد مثلا، أو انفقوا على طالب علم، أو اعملوا سبيل أو غير ذلك. قالوا لا، احنا هنطلع له كل شهر مبلغ من المال، كان فلان 10 جنيه. سبحان الله، هذا الذي تعب في المال ولما لم ينتفع به بعد آل إلى أهل البخل. فلا بد للمسلم أن ينتفع بماله على الحقيقة، ولهذا نهى النبي أن يبيت الإنسان من غير وصية مكتوبة تحت وسادته، فلا ينتظر إذا هدم عليه هاجم الموت فيقول لفلان كذا ولفلان كذا واصنعوا لفلان كذا، لأنه الأمر خرج من يده، ولعله إن مات لا ينفذ الورثة ما وصيته، فلا بد أن يستغل ماله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذه نظرة الإسلام إلى المال، ليس أن المال غاية، إنما هو وسيلة يسلكها العبد لرضا ربه تبارك وتعالى. أسأل الله أن ينعم علينا بالعلم والفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أردت بهذا أن أرغبكم في الإنفاق في سبيل الله وتصريف المال في وجوه البر، لأننا نعيش في أيام الفقراء فيها كثر، وأصحاب الحاجة تشتد بهم الحاجة كل يوم في كل مكان ليس هنا فقط. فكان لزاما على أهل الفضل والسعة ألا يبخلوا بمالهم عن إخوانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه دوما على مسألة التكافل، وأن يحمل المسلم أخاه المسلم. ففي أحد الأعوام أراد الناس أن يضحوا في عيد الأضحى، وكان عام جذب وفقر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبقين في بيته بعد 3 من هذا اللحم شيء. فأسرع الناس إلى توزيع لحومهم قبل أن تنتهي أيام التشريق. فلما كان العام القابل قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنفعل في أضاحينا هذا العام كما فعلنا في العام السابق؟ قال: لا، ذاك عام كانت فيه مجاعة فأردت أن يفشو اللحم، أي أراد أن يأكل الجميع الفقير والغني، فنحن في أيام فقر وحاجة، وإخوانكم من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى يحتاجون إلى أيديكم وإلى أن يعال هؤلاء، وألا يضطروا إلى المعصية أو ركوب باب الفاحشة من أجل الحاجة أو نحو ذلك، أو أن ندع المجال لأهل الفسق والفجور أن يساوموا هؤلاء على أعراضهم وشرفهم من أجل الحصول على المال. فهذا واجب عيني على كل مسلم رزقه الله عز وجل المال، وجمعية الإيمان الخيرية التابعة لهذا المسجد مع كثرة نفقاتها وكثرة ما تخرجه من موارد وازدياد عدد الأسر للأسف مواردها قلت. فنهيب بإخواننا أهل الفضل ألا يبخلوا على أنفسهم أولا ثم على إخوانهم من الفقراء والمساكين بما فضل عن حاجتهم. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وإخوانكم الذين يتقبلون التبرعات تعلمون الأستاذ عبد الحميد إبراهيم وأخونا الحاج زكي متواجدين على الدوام في الخمس فروض في هذا المسجد أو في مقر الجمعية. أسأل الله العظيم جلت قدرته وتعالت عظمته أن يغني المسلمين من فضله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.